السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قالوا وقلنا سلسلة علمية أكاديمية تخصصية أرد بها على شبهات كثير من أهل الباطل ممن تصدروا في الميديا الإعلامية بعيدا عن العواطف والحماسة الإيمانية فقط، بل أرد مع هذا كله بعلم وتأصيل، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. إخواني أخواتي، إذا تكلمنا عن شبهة خطيرة يثيرها أعداء الله عز وجل في هذه الأزمان، ألا وهي شبهة هل النصارى كفار؟ هو السؤال كده، وإحنا هنسأل بقى هل النصارى مسلمين؟ يعني هو إحنا عندنا في الدنيا بتاعتنا دي لراجل مسلم لراجل غير مسلم بدرجاته بقى، سواء كان دين سماوي أو دين وضعي. إحنا لما بنقول هل النصارى كفار بنسأل هل النصارى مسلمين، هيكون الجواب لا. طب إحنا عندنا نص كلي قال الله عز وجل فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه مسألة هامة جدا. الأمر الذي يليه هو إذا كان النصارى غير مسلمين، وإنت قلت الآية الكريمة، هل هم كفار؟ أنا أطلب من كل من يجادل أن يقرأ آيات صريحات واضحات في سورة المائدة، بس كلام واضح. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن المسألة أيها الإخوة أوضح من الشمس في رائعة النهار. سيأتي بعد ذلك فرع عليه، قضية الاحتفاء والاحتفال بما يسمونه ليلة رقص السنة، أو الاحتفاء والاحتفال بماري كريسماس، وهذا هو الذي نافح فيه كثير من أهل الباطل كأمثال إسلام البحيري وغيره، ممن حاولوا إثبات أن الذين يقولون بعدم الاحتفال أنهم ضد الدين، ضد المواطنة، ضد العقل، ضد البشرية، وأن هؤلاء يعني مكانهم الصحيح مزبلة التاريخ. أنا اليوم أردت أن أرد على هذه الشبهة، ألا وهي شبهة لماذا لا يحتفل المسلم بأعياد غير المسلمين، لا سيما ماري كريسماس. وسميت اللقاء بعنوان ماري كريسماس لماذا؟ أقول أيها الإخوة، شباب كثير رتب أموره للاحتفال بليلة رأس السنة، ولشديد الأسف فإن بعضهم يلبس مثل القسيس نويل الذي يسمونه البابا نويل، ويشتري شجرة الكريسماس. ولشديد الأسف أيضا أننا نجد في هذه الأيام أن بعض النوادي الرياضية والليلية يعلنون عن استعداد غير عادي وغير تقليدي للاحتفال بليلة رأس السنة، ويعملون بكل جد واجتهاد لعمل حفلات غنائية راقصة ماجنة حتى الصباح. هذا هو الوضع. ولما نصح العلماء من أهل الإسلام الأمة المسلمة بأنه يحرم عليهم الاحتفال بعيد القيامة والمسمى عندهم بالكريسماس، كثرت المجادلات وانتشر التشغيب على هذه الفتاوى، وبعضهم يتهم كل من يقول بفتوى تحريم الاحتفال بهذه الأعياد بأنه غير مسلم وغير وطني وأنه يثير الفتن. هناك شبهات أثارها إسلام البحيري وأثارها بعض علماء السلطان عبر الميديا الإعلامية وعبر الفضائيات المسيسة الموجهة. قالوا هذه الشبهة الأولى: أنا تعودت على الاحتفال بسنة ميلادية جديدة، سواء كانت هذه الاحتفالات توافق غير المسلمين في أعيادهم أو لا توافقهم، فعلي أنا أحتفل برأس السنة، وهذا بالنسبة لي شيء متعارف عليه اجتماعيا وليس دينيا. وحتى إن حصل هذا فما عنديش أي مشكلة إنه يوافق هذا الاحتفال احتفال غير المسلمين بأعيادهم. فكان الجواب: اعلم رحمك الله أن الاحتفال برأس السنة قد يكون عيدا اجتماعيا وليس دينيا كما تقول، ولكن تعارف الناس على أنه يصاحب الكريسماس، عيد ميلاد المسيح عند غير المسلمين، وعليه فلا يصح الاحتفال به لأنه صار علما على احتفال ديني اجتماعي وليس العكس. وهذا الأمر قد يصطدم بعقيدتك وأصولك الإسلامية، فنحن نعتقد اعتقادا جازما اعتقادات معينة في سيدنا عيسى عليه السلام يخالفنا ويناقضنا فيها النصارى. ومن ناحية أخرى، حتى إن سلمنا لك بأن احتفالك احتفال اجتماعي وليس عقدي ديني، هذه الاحتفالات أصلا ماذا يحدث فيها؟ هذه الاحتفالات يصاحبها غالبا غناء فاحش، رقص ماجن، عري، تبرج، اختلاط مستهتر، شرب للمخدرات والخمور. فهل يبيح كل هذا أي إنسان مسلم أو أي إنسان عاقل؟ لا يوجد عاقل أبدا يبيح مثل هذه الاحتفالات وهذه الأموال. حينما أسمع وأقرأ أن حفلة عمرو دياب يبذل في تكلفة التذكرة الواحدة من 7 إلى 15 ألف جنيه حسب درجات حضرتك قربا وبعدا من هذا المغني، لما أسمع أن حفلة مصطفى قمر في القاهرة بكذا، لما أسمع عن حفلات موجودة في كتير جدا 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 من الجامعات والنوادي في الأقاليم ويؤمنها البوليس، ده إيه؟ احنا محتاجين ان احنا نقف بس وقفة صادقة مع نفسنا في وقت بنقول ان احنا عندنا كساد اقتصادي وعندنا خراب اجتماعي وعندنا ضياع اممي وعندنا تسلط لاعداء الله تبارك وتعالى علينا سواء في الداخل او في الخارج. فكان هذا هو الرد الاول على هذه الشبهة. الشبهة الثانية، قال اسلام البحيري وامثاله: لا يوجد نص صريح صحيح في حرمة الاحتفال أو تبادل التهاني بأعياد الكريسماس أو غير أعياد الكريسماس. سيكون الجواب على هذه الشبهة سيئا يسيرا جدا. بنقول له طبعا لو حضرتك بتفهم في التعامل مع نصوص القرآن والسنة وبتفهم في قواعد التعامل مع الشرع، هتعرف أنه قد لا يكون في القرآن والسنة نصوص تفصيلية لكل جزئية من جزئيات الحياة، ولكن هناك نصوص بمثابة القواعد الكلية الحاكمة التي تحكم وتضبط كثيرا من المسائل، منها قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الحسن: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما هو أصرح من ذلك، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ولا شك أن النصوص القرآنية والنبوية يترجمها النبي صلى الله عليه وسلم ويبينها ويفسرها بواقعه وبعملياته صلى الله عليه وسلم. وإحنا قرأنا في دواوين الكتب، سواء كتب السنة أو كتب السيرة اللي حضرتك بتكفر بيها وبتستهزأ بيها وقاعد تقول دي كتب صفرة وكتب التراث دي لازم تترقى وتتحرق في الزبالة، بنقول إن إحنا قرأنا في هذه الكتب وتأكدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع اليهود وعاش مع بعض النصارى بالمدينة، وكان هناك نصارى نجران، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بأعيادهم الدينية أو هنأهم بها أو أقر صحابيا على الاحتفال بعيد من أعياد غير المسلمين أو التهنئة لهم. يبقى حضرتك النهاردة عدم وجود نص صريح في المسألة لا ينفي أن في نصوص أخرى، وإحنا عندنا قاعدة قال بها علماؤنا رحمهم الله تعالى، قالوا: الجمع بين النصوص أولى من إهمال بعضها. الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة التي أثارها إسلام البحيري وأمثال إسلام البحيري وبعض علماء السلطان، أنهم قالوا: هذا الكلام الذي تقولونه وترددونه كلام المتشددين، وما علمناه وما سمعناه إلا مؤخرا، أنتم بتجيبوا لنا دين جديد، هكذا يقولون. والحقيقة أن هذه الشبهة شبهة متكررة، يعني كل شوية أنا بسمعها، كل شوية بسمع كل ما تيجي تقول لهم حلال حرام سنة بدعة إيمان كفر، تيجي تقول لهم أي حاجة من الحاجات دي يقولك أنت متشدد. ولهذا أقول ابتداء لابد من حضرتك أن أنت تضبط مفهوم معنى كلمة التشدد ومفهوم الاعتدال. إيه ضابط المفهوم ده؟ مفهوم التشدد إيه ومفهوم الاعتدال إيه؟ حتى لا تكون بوقا يردد كلمات أهل الباطل ولا يدري ما يقول. الإسلام ضد الطرفية. الطرفية يعني إيه؟ دايما الإنسان لما بيبقى واقف في النص بيبقى فيه طرفين، أخدين بالكم؟ فيه طرفين أهو للترابيزة. الطرف الأول، الطرف الأول يا شباب طرف الغلو، الطرف الثاني هو طرف الجفوف. الإسلام بيقول لنا إن إحنا نقف هنا نبقى وسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية هي إصابة الحق الشرعي من غير غلو أو جفوف، والتشدد نوع من الطرفية وهو ضد الوسطية. ثانيا في الرد على هذه الشبهة، اسأل نفسك قبل أن تردد الباطل: ما مناسبة الاحتفال بهذا اليوم؟ هذه مسألة هامة جدا. لماذا يحتفل غير المسلمين بهذا اليوم؟ إنهم يحتفلون بميلاد المسيح، وهم يعتقدون أنه ابن الله. الجماعة الأرثوذكس بيعتقدوا أنه ابن الله، بينما الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم يعتقدون أن عيسى هو الله، فهل تحتفل أنت أيها المسلم بعيد يقال فيه أن فلان أيا كان، سواء كان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أو غيره، هل تحتفل بميلاد إنسان يقال عنه أنه الله أو ابن لله، يعني ينازع الله تبارك وتعالى في ملكه؟ ثالثا، نتساءل، وهذا سؤال عقلي، نقول لأرباب العقول العقلانيين المدرسة العقلية، بنقول لهم إذا هنأ أحد المسلمين إسرائيل بمناسبة هزيمتهم للمصريين عام 1967، هل يعتبر هذا إقرارا منه على أحقية إسرائيل بما فعلت؟ طب سؤال ثاني، إذا هنأ أحد المسلمين شخصا كان مسلما فارتد عن دين الإسلام، هل يعتبر ذلك إقرارا منه على صحة تصرفه، أو سرورا منه بأنه قد ارتد عن الإسلام؟ سبحان الله. فإحنا برضو بنسأل، بنقول للجماعة العمم اللي بتطلع دلوقتي تقول فتاوى مسيسة، بنقول لهم أيهما أولى بالترك؟ أيهما أولى بالترك؟ هذا الذي ذكرناه عقلا، أم تهنئة بعيد يزعم فيه بأن عيسى عليه السلام ابن للرب أو هو الرب؟ وإذا قلنا هذا، هل هذا تشدد أم توحيد؟ هل هذا تشدد أم توحيد؟ رابعا، نقول لكل الناس، نقول لإسلام البحير ولسعد الدين الهلالي ولكل هؤلاء، وأنا طبعا في المرة القادمة هفتح لكم الصندوق الأسود بتاع العلمانيين، بس أنا مش عايز إن أنا أستطرد في هذا المعنى، هقول لهم هناك أحكام شرعية متعلقة بالاحتفال بهذه الأعياد الدينية للنصارى واليهود، هذه الأعياد لها أحكام في ديننا. والله العظيم اسمع يا سيدي عشان تتعلم 10 أحكام تتعلمهم، واخد بالك انت ازاي، تتعلق بأديان غير المسلمين. 1، لا يجوز تهنئة النصراني أو اليهودي أو غير المسلم بأعياده، وبالذات النصارى باعتبارهم هنا في بلادنا لا يجوز تهنئتهم بفرية ميلاد ابن الله وإن هنأك بعيد الإسلام، لأن أحكام الله ليست مجاملة أو مبادلة، فليس لك أن تعظم الصنم لأن الوثنية دخل معك المسجد. 2، يوم ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يثبت تحديده، بل الخلاف قائم حتى هذه اللحظة بين الأرثوذكس والكاثوليك في تحديد ميلاد المسيح، فهم لم يحفظوا كتابهم من التحريف، فكيف يحفظ هؤلاء ميلاد صاحب الكتاب؟ 3، يكاد يتفق آباء الكنيسة ومؤرخوها أن ميلاد المسيح حدد رسميا متأخرا بعد القرن الثالث للميلاد، وأن تحديده كان رمزيا لا توثيقا ليوم ثابت بيقين. 4، في ميلاد المسيح يتذاكر النصارى بنوته لله، وربنا يقول في كتابك أيها المسلم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. خامسا، ينزه النصارى رهبانهم عن الزوجة والأولاد بينما يجعلون ذلك لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سادسا، الزواج من الكتابية، وهذه شبهة، رجل متزوج غير مسلمة نصرانية هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. فهل معنى أن الزواج من الكتابية مباح أنه يلزم منه إقرار الكتابية على دينها أو تهنئتها بعيدها؟ ثم نسأل، يجوز الزواج من ابنة قاتل أبيك، هذا شرعا جائز؟ نعم هذا جائز، ولكن لا تقبل فرحها بمناسبة القتل. وكذلك هل يجوز لك أن تقبل فرح الكتابية غير المسلمة إن كانت زوجة لك بأنها تعتقد بولادة ابن لله تعالى؟ سابعا، تهنئة النصارى بالكريسماس لا تجوز باتفاق المذاهب الأربعة، ولا أقول قول ولا أعلم في ذلك قولا مخالفا عند الأئمة الأربعة بل ولا عند غيرهم. أمال اللي احنا بنسمعه الأيام دي ايه؟ ده كلام محدث مبتدع، ومن أراد أن يراجع هذه المسألة بتفصيلها فليراجع كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يهنئ النصارى بأعيادهم الدينية العقدية، إنما ممكن يهنيه بترقيته في شغله، ممكن يهنيه بنجاح ابنه، نعم ممكن إذا مرض إنه يعود أو يزوره، نعم ممكن إذا مات إنه يعزيه، بس ياخد باله إنه ما يقولش الباقية في حياتك، ما يقولش الله يرحمه. واخد بالك إنت إزاي؟ تعزيه وخلاص بأي صيغة من الصيغ، ممكن تقول البقاء لله وعليه. فلا يلزم من تهنئتنا له في أعياده غير الدينية أن نهنئه في أعياده الدينية العقائدية التي تصطدم مع عقيدتنا، بل ولا يجوز للمسلم حضور أعياد المشركين الدينية بالاتفاق. الله أكبر، يعني ما ينفعش أن رؤوس الدول أو رؤوس الدولة أو المسؤولين يبقوا موجودين وحضرين ومقرين، لأن الله قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين وجماعة من أئمة السلف، الزور في هذه الآية أعياد المشركين. يبقى نحن لا نحتفل ولا نشهد أعياد المشركين، بل أجمع أئمة الإسلام كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ونص على الإجماع الإمام ابن القيم والإمام القرافي وغيرهما أنه يحرم على المسلم حضور هذه الأعياد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. ثامنا، كثرت الدعوات في هذه الأيام بأنه لا بأس من تهنئة غير المسلمين، فنقول لهم هذا مخالف للنص والإجماع. طبعا الإسلام البحيري ورجالته كانوا أذكياء، ضربوا كل ثوابت الإسلام، ضربوا القرآن وشككوا الناس في السنة وكسروا الإجماع. عشان لما تقول له قال الله عز وجل يقول لك ها ده ناسخ ولا منسوخ، لو قلت له النص ده منسوخ يقول لك شوف ده ربنا بيقول كلامه ويرجع فيه. هتقول له طب السنة، يقول لك يا عم البخاري ايه وبتاع ايه وانتوا فاكرين البخاري ده، البخاري ده نصاب ومحتل و90% من كتابه ده عايز الحرق، هكذا يقول. طيب يا سيدي خش بقى على الاجماع، ما فيش حاجة اسمها اجماع. اجماع انت انا جبت كل الناس وعملت لهم استقصاء، هو كان ذكي هو ضرب لك الايه الثواب. رخر انا برضو همسكه ان شاء الله وهوريه، يعني هعريه كده ان شاء الله، يعني هخليه بلبوص باذن الله وحوله وطوله بس علمي، لان انا ما بعرفش اعمل اللي هم بيعملوا شوية الدجل والشعوذة اللي بيعملوها دي. فلو قال لك ان هذا النص او ان هذه التهنئة ليست موجودة نقول له ده موجود في الكتاب وفي صحيح السنة وفي عمل النبي عليه الصلاة والسلام وفي إجماع الأمة ما يدل على حرمة التهنئة. تاسعا، لا يجوز لمسلم أن يشارك هؤلاء بحجة النية الطيبة أعيادهم أو أن يلبس أبناءه كأبنائهم أو أن يأكل كمطعوماتهم أو أن يشرب كشرابهم تشبها بهم. عاشرا وأخيرا، تكثر الدعوات في هذه الليالي بأن بعضهم يطلب الصلاة أو الصيام أو قيام ليلة رأس السنة من باب مخالفة هؤلاء. نقول أن تخصيص عبادة معينة في وقت مخصوص بشرط مخصوص لم ينص عليه الشرع هو أمر محدث لا يوافق الهدي النبوي، أمر مبتدع. طب ده النت مليان، ده كل الناس كل شوية تبعت رسائل الليلة دي بقى نصلي قيام ليل، طب ما بتصليش قيام ليل قبلها ليه وما بتصليش قيام ليل بعدها ليه؟ اتضحت الشبهة التي تلي ذلك، هي قولهم هذا كلام فقهاء قدامى ناس قديمة بقى، نحن نريد كلام علماء معاصرين مستنيرين مجددين للخطاب الديني. هذه الدعوة التي نسمعها كثيرا، ولهذا أقول ردا على هذه الشبهة، خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا عالم مستنير. يعني الإمام الشافعي كان ظلمة وأبو حنيفة كان إيه كفتجي؟ لا، خدعوك فقالوا عالم مستنير، وإنما أطلقوا على بعض من يصدروهم إعلاميا بأنهم علماء مستنيرين لأنه يساير رغبات السلاطين ويوافق العلمانيين ويتبع أهواء الفاسدين المزورين. لما بيعمل كده مولانا بيتقال عليه مولانا وفضيلة الشيخ والعالم المستنير، وتلاقي وائل الإبراشي مستضيف، وتلاقي إسلام البحيري بينظره مش بغرض كسر إسلام البحيري ولكن بغرض تلميع من أمامه، وتلاقي فلان بيقدمه على إنه الأستاذ الدكتور المتخصص. فأنا أقول لك ابتداء هؤلاء لا تسمع لهم، وإن زخرفوا لك القول في القنوات الفضائية والميديا الإعلامية. أما العلماء الربانيين ممن أفتوا بحرمة تقليد غير المسلمين في أعيادهم الدينية فهم كثر، منهم العلماء المعاصرون. من أمثال الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الراحل رحمة الله تعالى عليه، وستجد فتواه في فتاوى دار الإفتاء المصرية سنة 31 المجلد سنة 31 المجلد الموجود عام 1928 ميلادية. كذلك ستجد فتوى للشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو أشهر من أن أذكره. حضرتك ممكن تلاقي الفتوى دي موجودة على اليوتيوب، ستجد فتوى للشيخ عبد الحميد كشك فارس المنابر، ستجد فتوى للدكتور مازن السرساوي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، ستجد فتاوى غير الأزاهرة لأن في منارات للعلم أخرى، ستجد فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. لا دول وهابيين وحشين كخ ما بسمعلهمش. ليه انت قافل دماغك؟ انت بالضبط لما بتعمل زي ما بيجي واحد ينظرك بالحق بتقوله انت قافل دماغك ليه؟ انا بقول لك برضو انت قافل دماغك ليه؟ ما تشوف هؤلاء مجايز الحق معاهم. شوف فتوى الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله تعالى، شوف كلمات رائعات للشيخ احمد ديدات المناظر الشهير والمنافح عن الإسلام ضد توغل النصرانية، وشوف كلام الدكتور ذاكر نايك العالم المتخصص في الرد على الشبهات، وغيرهم كثير غيرهم كثير. اقرأ فتاوى هؤلاء وانتفع بفتاواهم لأن ربك أمرك بذلك، فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الشبهة الرابعة يطلع لك يقول لك بس ربنا أمرنا بالبر لغير المسلمين، واحتفالي معاهم وتهنئتهم وعدم إطلاق لفظ الكفر عليهم ده من البر. خلي بالك بقى بيلعب معاك اهو، بدا يجيب ورا، فهو بيقول لك يعني على فرض ان كلامك صح، طب انا بقول لك بقى ده ربنا اللي بيقول لك في كتابه ان انت لازم تبر هؤلاء. قال الله عز وجل وده النص: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين او يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. طب ما معنى البر؟ الحقيقة يا إخوة أن البر هو إيصال الخير للغير ولو كان غير مسلم. كمان مرة، البر هو إيصال الخير للغير وإن كان غير مسلم، بغض النظر عن محبتك له أو بغضك له. يبقى الشرع أباح لي البر بغير المسلم، إنما الحب والكره دي مسألة تانية خالص. يبقى ربنا أباح البر وحرم المودة لغير المسلمين، كذلك حرم عليك ظلم غير المسلمين. والسؤال: إطلاق لفظ كافر على رجل غير مسلم ده في أذله؟ طب وبتسأل حضرتك وبتقول وزعلان قوي وقاعد تقول اصل في أزله وانتوا قاعدين تطلقوا عليه لفظ كافر، طب انا عنده هدخل الملكوت يعني هدخل الجنة؟ لا طبعا، لاني لا اؤمن بالانجيل بنفس مذهبه. ده يا ريت حتى مش الانجيل بس، ده انت لا تؤمن بالانجيل بمذهبه. يعني لو انا ما اؤمنش بالانجيل على الطريقة الارثوذكسية يبقى انا كافر، مش هتدخل الملكوت. طيب هل هو آذى مشاعري وقعدت عيط يا عيني وجالي اكتئاب نفسي حاد لما هو قال علي كافر؟ لا يا أخي، هذه مسألة عقائدية. يا متشدد، انت بتقول عن نصارى كفار، خلاص انا اقبل ان يقال عني متشدد لما حضرتك تقول على الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر متشدد، واقبل ان انت حضرتك تقول عني متشدد لما تقول على الدكتور علي جمعة المفتي السابق لمصر انه متشدد، وأقبل أن حضرتك تقول الكلام ده لو قلت على الأزهر الشريف اللي هو رأس المؤسسة الدينية في البلد دي أنه متشدد. إيه رأيك في الكلام ده؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا. مسألة تانية، أن الاحتفال بأعيادهم الدينية ده داخل في المودة مش في البر، وإحنا قلنا أن دي مودة محرمة. خامسا، هيطلع لك واحد من الجماعة اللي هم بقى إيه عارف أنت رجالك الدحيحة بقى بتوع اللي بيقروا كتير، فيقول لك بس الكلام انت بتقوله ده ضد المواطنة، والدستور بتاعنا بيقول بان كل المواطنين سواء بغض النظر عن دينهم وعقائدهم واحوالهم التعبدية. طبعا الحقيقة ان الحياة الصادمة ان ده مش الواقع، يعني ايه مش ده الواقع، بس ايه خلاص على فرض ان فيه مواطنة. فنقول ان هذا الكلام فيه العديد من الاغاليط. وانا هديك مثال بمسلم، مش هديك مثال بغير مسلم عشان ما تزعلش. مسلم شيعي، المسلمين الشيعة ده على فرض ان هم مسلمين يعني، اقاموا احتفال كل عام لمقتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ومقتل السيدة عائشة رضي الله عنه. وياسر الحبيب المجرم راح مجمع كل الشيعة في لندن المحتوياء وراح حاطط تورتة مكتوب عليها عائشة في النار. وبعدين بدأ بعض الناس الشيعة بيطلبون نحن أهل السنة بتهنئة من بتهنئة الشيعة في احتفالهم ده ومشاركتهم كمان في الاحتفال من باب ان هم مواطنين ولهم حق المواطنة، وعلشان ما نجرحش نفسوياتهم واخد بالك، ولا يتقال علينا ان احنا متشددين. ايه رأيك؟ ايه رأيك يا مسلم؟ هتشارك في احتفال بيقول على عائشة زانية وبيقول لعنة الله على عمر؟ هتقول لا 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 خالص، عمري ما اعمل كده. هقول لك طيب يا سيدي، ده المفروض انه مسلم، من باب اولى يا سيدي غير المسلم، هل يجوز لك ان انت هتحتفل او تحتفي بعيد ابن الله او بعيد بيتقال فيه ان عيسى هو الله، ايهما اعظم جرم، الاحتفال بمن نسب لله الولد ام بمن سب الصحابة؟ ايهما اعظم جرما؟ الجواب عندك اخي الكريم. الشبهة الثالثة، قد يقول قائل بس انت لو قلت الكلام ده وقلت ان احنا ما نشاركش غير المسلمين ممكن الكلام ده يؤدي المشاكل بيننا وبينهم وفتن طائفية واحنا مش عايزين ندخل الشيطان بيننا. فبقول له سبحان الله العظيم، هو انا لما حافظ على عقيدتي ولما حافظ على ديني هعمل فتن في ايه؟ الحفاظ على عقائدنا واجب، وفي ذات الوقت لا يستلزم هذا إيذاء غير المسلمين أو ظلمهم، بل الإسلام نفسه أمرنا أن نحسن إليهم وأن نرفق بهم وأن نتلطف معهم وأن نتصدق عليهم وأن نتهادى معهم في مناسباتهم السعيدة غير الدينية، كما تجوز مساعدة غير المسلمين لحل مشاكلهم، ويحل لنا نحن المسلمين مؤاكلتهم ومشاربتهم تأليفا لقلوبهم وطلبا لهدايتهم. سبحان الله العظيم. إذن مفيش مجال للفتن ولا حاجة، نتمسك بديننا زي ما غيرنا بيتمسك بدينه. شبهة ممكن تتقلك هنا، يقولك بس خلي بالك أنا جاري غير مسلم وزميلي في الشغل غير مسلم وأنا راجل عايز تبقى علاقتي بيه ودية وحلوة، فإزاي إن أنا ما شاركوش الاحتفال ولا أهنيه بعيده؟ برد وبقول لك خلي بالك، دينك أباح لك حسن معاملة الذمي المعاهد، لكن تحسين العلاقات لا يستلزم أبدا أن تتنازل عن دينك بحجة أصلا عايز أعمل علاقة طيبة. هو نفسه مش هيتنازل عن دينه عشان يعمل علاقة طيبة بيك. واعلم أن التنازل يبدأ ولا ينتهي. وبعدين هسألك سؤال، لو أنت عادت بقى تقول أيوة عشان هتنازل شوية علشان العلاقة وبتاع، هقولك طيب ما أنت ممكن بعد كده تتنازل مع جارك ده او مع صاحبك ده وتقول والله اصلا هعمل علاقة محرمة عشان ارضيه واتنازل له، اصلا ممكن اشرب خمرة او اكل لحم خنزير علشان نجاري الجو وعلشان تبقى علاقتنا كويسة ويبقى زيتنا في دقيقنا. لا يا اخي لا تفعل هذا، فالوسائل في الاسلام لها احكام والمقاصد. وبعدين انا عايز اعلمك حاجه كده عشان انتوا قاعدين يضحك عليك ويقول لك التعامل مع الاخر، الرضا بالاخر، التعايش مع الاخر. الاخر بيديك على قفاك، الاخر بياخد كل حاجه دلوقتي، الاخر عايز يغير ويلغي سوره الفاتحه من المناهج التعليميه علشان فيها قول الله ولا الضالين، مش عاجباه، بيقول لك ولا الضالين دي انتوا بتقولوا عليها النصارى واحنا مش ضالين ولا حاجه، انتوا ضالين. ده الاخر يا عم. فالاخر الذي تسعى للتنازل من اجل استرضائه لا ولم ولن يفعل الا ما تامره عقيدته به. علشان كده عايزك تتذكر دائما قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سابعا واخيرا، ودي اخر شبهه الجماعه اسلام البحيري وشركاه اثاروها في هذا الموضوع، بيقولوا خلاص على فرض يا عم ان طلع حرام وبتاع، يبقى مش هنحتفل بعيدهم، ولكن ساشتري لاطفالي بابا نويل وشجره كريسمس علشان العيال تحتفل وتهيص، واخدهم يا عم شويه النادي بس علشان يفرحوا وخلاص وانتهينا. انما انا حد الله بيني وبين الاحتفال، انا عرفت انه حرام، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. فبنقول له طيب يعني انت بتقول كلام وتناقض ولا ايه؟ الأولى بيك أن تحافظ على عقائد أبنائك وعلى دين أبنائك كما تحافظ على مشاعرهم. حضرتك ما تعرفش أن بابا نويل وهو المشهور بين الناس، وهو ده قسيس اسمه سانتا كلوز، ساهم في تحريف عقيدة النصارى أنفسهم ونشر ألوهية المسيح، وذلك بعد حضوره لمجمع نيقية عام 325 ميلادية. هذا المجمع أقر بأن من عقائده ألوهية المسيح. فبابا نويل ده اللي هو سانتا كلوز كرس نفسه لنشر التنصير بين الأطفال عن طريق الحلوى والهدايا. فهو ليس مجرد شكل أو رمز للسلام أو شكل جميل كده العيال تلبسه، لا، ده رمز ديني عقدي ينشر أن الله هو المسيح. إيه رأيك؟ هتربي ولادك على كده؟ تحط في محلك بابا نويل؟ تحط في بيتك شجرة كريسمس؟ وشجرة كريسمس دي لها رمزية دينية عند غير المسلمين، عند النصارى، فلا يحل التشبه أو الاقتداء بهم. علم ولادك دينهم وعقيدتهم، وإلا ممكن تلاقي ابنك ده بيتمصر أو بيلحد ويبقى زي ورقة التوت كده، أي حد يضحك عليه. بعد ما رديت على الشبهات اللي أثرها إسلام البحيري وشركاه في مسألة الاحتفال بالكريسماس، بقي لي قبل أن أختم هذا اللقاء إن أنا أوجه رسالة للنصارى في بلادنا وفي العالم كله، بس أنا هخص نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، فالواجب علينا أن ندعوهم وأن نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وإحنا هنخضعهم وهنخضع بعض المسلمين المغرورين لكلام عقلي وقفت عليه للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابي هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال ابن القيم: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا إله، وهل أرضاه ما نالوه منه، فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه، وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه، وكيف تخلت الأملاك عنه، وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه،
وكيف أطاقت الخشبات حملا إله الحق مشدودا قفاه، وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه، وكيف تمكنت أيدي عداه، وكيف تمكنت أيدي وطالت حيث صفعوا قفاه، وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه، تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. كان هذا هو الرد على هذه الشبهة التي أثيرت مؤخرا، أرجو الله أن أكون قد وفقت للرد العقلي والشرعي على هذه الشبهة. هل يمكن أن احنا نعمل حوار مع العلمانيين؟ وهل هناك تقارب بين الإسلام والعلمانية؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال الصندوق الأسود الذي فتحه إسلام البحيري وفاطمة نعوت وأحمد ناجي الخيال وإبراهيم عيسى ومن على شاكلتهم في اللقاء المقبل إن قدر الله اللقاء والبقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومن حضراتكم سائر الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.